وسلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار، ولا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم في هذه الأحاديث أو هذه الحلقات التي خصصتها للمشاكل أو للمشكلات التي تقع في الحياة الزوجية وفي الأسرة المسلمة. وكما قلت لكم في لقاء سابق، دائما أو كثيرا ما آخذ موضوعاتي في برنامج الأسرة المسلمة من خلال مكالماتكم والشكاوى التي أتلقاها من إخوتي وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن نكون موفقين في إرشاد الإخوة والأخوات إلى حياة زوجية كريمة طيبة سعيدة. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما جاء الإسلام العظيم وما أرسل الله سيد المرسلين وما أكرمنا بالقرآن الكريم إلا لكي نعيش جميعا معاشر المؤمنين الموحدين سعداء موفقين. نعم، ويكفي أن أذكر لكم فقط قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في أواخرها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا ضلال ولا شقاء ما دام يأخذ بهدي الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم، ويتبع كذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هديه العظيم. قبل أن أدخل في موضوع الحلقة والتي ستكون بعنوان إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن الحلقتين اللتين سبقتا هذه الحلقة كنا نتحدث فيهما عن هؤلاء اللواتي يطلبن الطلاق ولديهن إصرار عجيب على طلب الطلاق، والله يعلم تبارك وتعالى أن معظم هذا أو هذه الطلبات أو معظم هؤلاء اللواتي يطلبن الطلاق معظمهن يطلبنه بدون وجه حق، والسبب في ذلك أنهن لا يأخذن بما أمر الله عز وجل به ولا يتخلقن بالصبر الذي ألزمنا الله تبارك وتعالى به وأكرمنا كذلك بهذا الخلق العظيم. وخير ما يكون الصبر يكون كذلك في الحياة الزوجية، حيث نحن مأمورون أن يصبر كل منا على الآخر. نعم، وبداية أود أن أشير أولا إلى ما سمعناه في الآونة الأخيرة، يعني في اليومين الماضيين فقط، أول مرة يتنامى إلى علمي وعن طريق بعض القنوات وبعض المواقع، مواقع التواصل، أول مرة يتنامى إلى علمي أن هناك شيئا يسمى بزواج التجربة. زواج التجربة مصطلح عجيب وغريب، غريب على شرعنا ولا مكان له في الشرع الحنيف مطلقا من البداية. ليس هناك شيء يسمى بزواج التجربة، فاتقوا الله عباد الله ولا تروجوا لهذا الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي. والحمد لله بادر المعنيون بالأمر في الأزهر الشريف وفي لجان الفتوى الرسمية، بادروا وأعلنوا حكم الله في هذا الذي يسمى بزواج التجربة. يجب أن يعلم الجميع أولا، بأن عقد الزواج في الإسلام مبني على التأبيد. التأبيد يعني إيه؟ يعني إذا تزوج مسلم مسلمة دخل هذا العقد وأمضى هذا العقد وهو ينوي ويضمر في نفسه أن يعيش مع هذه السيدة إلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى. العقد المحدد بمدة لا مكان له في شرع الله إطلاقا، ثم إذا حدد بمدة أصبح زواجا عرفيا. وشرعنا الحنيف لا يعترف إطلاقا بما يسمى بالزواج، زواج المتعة، أقصد زواج المتعة. أقول إذا حدد الزواج بين رجل وامرأة حتى ولو كتبوا وسجلوا، حتى لو كتب لهم مأذون في استمارة رسمية، إذا افترضنا ذلك فهو زواج باطل بكل ما تعنيه الكلمة. ليس هناك زواج محدد بفترة محددة، وإلا فهو زواج المتعة. نعم، أصبح زواج متعة، وزواج المتعة كما قلت في الإسلام باطل ولا مكان له عندنا أبدا. لذلك أقول وأنا مطمئن وأقول لأبنائي الأعزاء وإخواني الكرام الذين يسمعون هذا الكلام وينخدعون فيه، أقول لكم وأعلنها صريحة ولوجه الله كما أعلنها علماؤنا الأفاضل الأكارم من أهل الاختصاص بالشريعة الإسلامية في الأزهر وفي لجان الفتوى، هذا زواج باطل، زواج التجربة باطل. ما معنى ذلك؟ يعني يقول لها نجرب لمدة أسبوعين أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل، أي زواج محدد بمدة معينة ينتهي عندها باطل باطل. ومقاصد الزواج في الإسلام لا يمكن أن تتحقق كما أراد صاحب هذا الشرع الحنيف إلا بزواج ينوي فيه الطرفان أن يكون على نية التأبيد، يعني زواج أبدي. أبدي يعني إيه؟ يعني إذا عرض لهذه الأسرة ما يدعو للطلاق واقتنع الطرفان بأن الطلاق أصبح لا يعني لا محيص عنه، في هذه الحالة إذا لم يكن هناك حل إلا الطلاق فالطلاق، وهي نعمة أيضا من رب العالمين تبارك وتعالى. إذا وصل الطرفان الزوج والزوجة إلى طريق مسدود واستحالت العشرة بينهما لأسباب طرأت عليهما أثناء المعاشرة في الحياة الزوجية، ظهرت أسباب أدت إلى الطلاق، لا بأس بذلك، هذا شرع الله، ما في مشكلة إطلاقا. ولكن عند العقد، عند العقد وعند انعقاد الميثاق الغليظ، لا بد أن ينوي كل طرف من الطرفين، وحتى الولي الذي ينوب عنها، وحتى الشاهد أيضا، الجميع عند العقد متفق على أنه زواج مستمر أبدي، إلا إذا أراد الله عز وجل في مرحلة ما من حياة الزوجين وظهرت أسباب وفاجأتنا أسباب أدت إلى الطلاق، ووجدنا بأنه لا حل لمشكلة هذين الزوجين إلا بالتفريق بينهما، كان ذلك، ما ليست هناك مشكلة مطلقا. أما زواج التجربة ده كلام فاضي لا يصح مطلقا أن نروج له، ولذلك أدعوكم بأمانة إلى عدم الاعتراف به، بل أقول لا تكتبوا عنه شيئا ولا تروجوا له في مواقع التواصل الاجتماعي. زواج باطل، يعني أمر عجيب هذا الذي سمعناه في الآونة الأخيرة. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا لشرع الله تبارك وتعالى الذي يكفل لكم الخير والأمن والسعادة والحياة الزوجية الكريمة وفق شرع الله عز وجل المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو كما قلت ألا تكتبوا عنه وألا تروجوا له إطلاقا، ليس من شرعنا مطلقا أبدا ما يسمى بزواج التجربة. أما موضوعنا اليوم كما قلت لحضراتكم، فسنتحدث عن إصلاح ذات البين. وإصلاح ذات البين من أعظم وأجل الأعمال التي أمر الإسلام المسلمين الموحدين أن يؤدوا هذا العمل العظيم، لأن الحياة الزوجية أيها الإخوة والأخوات تقوم في أصلها على الوفاء والإخلاص، وفاء وإخلاص واحترام متبادل، يعني قوام الحياة الزوجية وأسس النجاح في الحياة الزوجية المودة والرحمة التي أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بهما في سورة الروم، إلى جانب الوفاء والإخلاص والاحترام المتبادل. هذه هي الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية. الأسرة كيان عظيم، نعم كيان عظيم، تقوم على شرع الله تبارك وتعالى، تقوم على القرآن العظيم وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسرة مقاصدها عظيمة. أولا تهيئ لكلا الطرفين، تهيئ لكلا الطرفين أي للزوجين أن يعيش كل منهما حياة مستقرة كريمة سعيدة تماما. الأسرة كيان عظيم، نربي فيها أبناءنا وبناتنا على منهج الله وفق شرع الله تبارك وتعالى، فيتخرج من هذه الأسرة الأبناء الصالحون والبنات الطيبات الصالحات. وهذا الصلاح للولد وللبنت لا يمكن أن يتأتى، لا يمكن أن يتأتى إلا بين زوجين يحب كل منهما الآخر ويتعامل بمودة ومحبة كلاهما مع الآخر، ويتعامل أيضا بالاحترام والوفاء ويبذل أعلى درجات الإخلاص ليسعد كل منهما الآخر، وهما ملتزمان تمام الالتزام بأحكام الشريعة الغراء. الأسرة قلت كيان عظيم يحتاج من الناس المجاورين لهذه الأسرة، ويحتاج من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، نعم، ويحتاج من المقربين أن يكونوا جميعا سببا في مزيد من السعادة والاستقرار لهذه الأسرة. وعلى كل قادر أن يقدم العون لهذه الأسرة عليه ألا يتكاسل، وبالذات إذا سمع أحدهم أن خلافا قد وقع بين الزوج والزوجة، وبأن هذه الأسرة مهددة بزوال هذه النعمة، نعمة الاستقرار. يعني إذا شعر أحد المقربين من أسرتي الزوجين أو من الجيران الطيبين الصالحين، إذا شعر أحدهم أن خلافا يهدد هذه الأسرة بالتفرق، عليه أن يبادر لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون عاملا من عوامل الاستقرار بين الزوجين، عليه أن يقدم خبرته لوجه الله، وأن ينصح لكلا الزوجين بما يستطيع أن ينصح. وربنا الكريم في كتابه العظيم نبه إلى ذلك في سورة النساء عندما يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، لم يقل طلقوهن، لا، وإنما قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظروا أيها السادة الكرام، أقول هذا الكلام للمتعجلين والمتعجلات، وكثيرا ما يقع الطلاق من رجل تعجل أو امرأة تعجلت في طلبها، ولو تأنى كل منهما قليلا، ولو كما نصحنا لكم في اللقاء السابق، ولو قام فتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يقول لها وهي عصبية أنت طالق، لو راجع نفسه وتأنى وصبر وتوضأ ثم صلى ركعتين لله تبارك وتعالى، سيزول عنه الغضب وسيتغير حاله تماما، ويعرف حينها بأنه كان لم يكن على صواب عندما استجاب لصراخها. نعم، عندما استجاب لصراخها وقال أنت طالق، كلا، ما هكذا تكون الأمور، إنما قال ربنا تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخافون من رفضها للحياة الزوجية أو تعاليها وكبرها على الحياة الزوجية، أو اللاتي تخافون من معصيتها للزوج، أو تخافون من تمردها على زوجها، وقد ظهر منها أمارات ودلائل تؤكد أنها مقبلة على مرحلة خطيرة لا تليق مطلقا بحياة زوجية مستقرة، إذا آنستم فيها شيئا من ذلك وأبدت أمارات وعلامات تؤكد أننا سندخل في مشكلة كبيرة، قبل أن يستفحل الأمر وقبل أن تتعقد الأمور، هناك وسائل للعلاج، هناك وسائل للعلاج. والزوج خوطب وخوطب معه من يستطيع أن يقدم النصيحة والموعظة من كل قادر عليها، سواء كان من أهل الزوج أو من أهل الزوجة أو من الجيران أو من المقربين أو من السادة العلماء، من كان قادرا أن يقدم تلك الموعظة لله تبارك وتعالى للزوجة التي أصرت على الطلاق، اجلسوا معها، اسمعوا شكواها، ابحثوا عن حلول لهذه الشكوى، اجلسوا مع زوجها، خاطبوه فيما وقع بينهم من الخلاف، خذوا بيده إلى الحل الذي يرضي الطرفين، لا تتركوا كل منهما يعالج الأمر وهو في حالة غضب، يعالج الأمر بمفرده مطلوب. ولذلك قال فاعظوهن، لم يقل للزوج فقط فاعظها، لا، فاعظوهن، أيها القادرون على تقديم الموعظة قدموا الموعظة لوجه الله تبارك وتعالى، وليكن الأولى بذلك في المقام الأول، فليكن أباها أو وليكن أبوها أو ألتكن أمها أو شقيقها الأكبر أو أعقل الأشقاء أو حتى إحدى الشقيقات من ذوات العقل والفكر المستنير، اجلسي مع أختك، اجلس يا هذا مع شقيقتك، يا أيها الوالد المبارك بادر واجلس مع الحبيبة الغالية، ويا أمها الكريمة، لديك من الخبرة ولديك من العقل ولديك من التجربة الناضجة ما يمكن أن تقدميه لابنتك، فأرشديها لوجه الله وانصحي لها لوجه الله. المؤسف أننا أو أن هذه الجهود قد تراجعت كثيرا، حتى هؤلاء الذين يصلحون ذات البين أعدادهم تراجعت بشكل واضح، ولذلك كثيرا ما نسمع عن فلان طلق زوجته دون سابق انذار. لماذا؟ لأن الذين علموا بالخلاف لم يتدخلوا ولم يبذلوا ما كان ينبغي أن يبذل من الجهود المخلصة لوجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا الكريم فبعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان كلا الزوجين يريد الإصلاح ويريد حياة زوجية كريمة يحافظ فيها كل طرف على حقوق الطرف الآخر، ويريدان لأبنائهما أيضا حياة دينية أخلاقية على طريق الاستقامة، إذا كان كل منهما يريد صلاحا وإصلاحا ويريد للحياة الزوجية أن تنتقل إلى مرحلة كريمة مستقيمة مستقرة تؤدى فيها الحقوق لأصحابها، إذا أضمر كل منهما ذلك يوفق الله بينهما. ومن العلماء ومن أهل التفسير من أرجع الضمير على أقرب مذكور وأعاده إلى الحكمين، يعني إذا خرج الحكمان يريدان وجه الله تبارك وتعالى ويريدان الإصلاح ويريدان لهذه الأسرة، يريدان أن يعني أن يتدارك هذه الأسرة قبل أن ينفصل وقبل أن يدب الخلاف بينها أو بين أفرادها وقبل أن يتشرد الأولاد، الله أعلم بما سيجري لهم في المستقبل، علم ذلك عند الله. قبل هذا وذاك استقر الحكمان بإخلاص كامل أن يخرج كل منهما لوجه الله وأن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يحق الحق وأن يقتفي القيم الإسلامية العظيمة، أن يقرها في هذه المهمة العظيمة. إذا كان كل منهما قد خرج من داره يريد الخير ويريد الحق ويريد الإصلاح ويريد الصلح ولا شيء سواه، يوفق الله بينهما إن شاء الله. لذلك أنا بتساءل وأقول يا أيها الطيبون الصالحون، أين أنتم؟ أين أنتم؟ إصلاح ذات البين من أعظم المهام. ألا أدلكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على درجات هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. سبحان الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم، منزلتها عند الله عظيمة وأجرها عند الله عظيم، والمهتمون بهذا العمل العظيم يبارك الله لهم في حياتهم ويبارك لهم في أبنائهم، ويدوم هذا الخير للذرية من بعدهم ويستقر أبناؤهم ويسعدون في حياتهم، لأن أباهم كان مشغولا بإصلاح ذات البين. فكل من توافرت لديه خبرة في هذا المجال عليه أن يتقي الله في الأسرة المسلمة، إذا سمع أن خلافا قد وقع فليبادر وليسرع وليكن حكم من أهله وحكم من أهلها. كل حكم سيكون حريصا على حقوق الطرف الذي يمثله، وكلا الرجلين خرج لله ويريد وجه الله تبارك وتعالى، ولذلك سيكتب الله له التوفيق، سيكتب الله عز وجل للحكمين التوفيق، لأن شعارهما عندما تصدى كل منهما لهذه المهمة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا شعار المخلصين الطيبين. نعم، وفي سورة الحجرات التي تعتبر دستورا عظيما لحياة زوجية وللحياة العامة بين المسلمين بوجه خاص، ربنا يقول فيها تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. حتى على المستوى العام وليس على مستوى الأسرة فقط، على مستوى الحياة العامة بين الناس وعلى كل المستويات، إذا وقع خلاف وقتال بين طرفين من المسلمين، بين عائلتين، أقول بين جيشين من جيوش المسلمين، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى وأصرت على البغي، قفوا في وجهها، صدوها عن هذا الظلم لترجع عن ظلمها وعن بغيها وعن عدوانها، وأسمعوها كلام الله بقوة وشهامة ولوجه الله تبارك وتعالى. نعم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تعود إلى كلمة الحق، حتى تعود إلى شرع الله تبارك وتعالى، وحتى نحتكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لحسم هذا الخلاف الذي وقع. ووالله على المستوى العام وعلى المستوى الدول الإسلامية، لو أن شرع الله تبارك وتعالى طبقناه في هذا الأمر لتجنبنا كثيرا من الخلافات التي تعصف بدول إسلامية، تعصف بها. لو طبقنا شرع الله تبارك وتعالى ووقف الناس في وجه الظالم المعتدي الباغي ومنعوه من ظلمه وبغيه وعدوانه وأعلنوها صريحة لوجه الله، يعني أمور كثيرة جدا وعداوات مستعرة بين الناس وخلافات يعني ذهبت بسببها دماء وأهدرت دماء كثيرة، لأننا كما قلت لا نطبق شرع الله فيما يقع بيننا من الخلاف. اسمعوا الآية مرة أخرى وهي في سورة الحجرات، وكثيرا ما تسمعونها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. المرحلة الثانية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تعود إلى شرع الله، حتى تعود إلى كلمة الحق، وتصدع وتنصاع لكلمة الحق. فإن فاءت فأصلحوا، اجلسوا وأقروا هذا الصلح، وليكن هذا الصلح أيضا وفقا لشرع ربنا تبارك وتعالى، ولا شيء يعلو على كلمة الحق. نعم، ونصرة المظلوم هذه أعظم أخلاق الإسلام الحنيف. فأصلحوا بينهما بالعادل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم اسمعوا ماذا جاء بعدها مباشرة: رحمني الله وإياكم، إنما المؤمنون إخوة. نعم، هذا إعلان إلهي بأخوة أهل التوحيد الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. إذا أردتم لهذه الأخوة أن تستمر وأن تدوم طويلا وأن تؤتي ثمارها المرجوة وأن تعيشوا موفقين آمنين مطمئنين، فأصلحوا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين لعلكم ترحمون. أقول الآية تاني: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إصلاح ذات البين عمل عظيم له رجال يقدرونه ويعرفون أثره، كنا نراهم فيما مضى من الزمان، نعم والله، وأنا صبي وأنا في مرحلة الشباب، وإلى عهد قريب كنا نتابع هؤلاء الكرام الذين يتميزون بالحكمة ويتميزون بالخلق الطيب. ما كانوا أبدا ينتظرون أحدا ليدعوهم لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، بل هم الذين كانوا يبادرون إلى منزلة رفيعة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعد الأمر بتقوى الله عز وجل، أصلحوا ذات بينكم، بادروا وأسرعوا لوجه الله، وما دمتم قد خرجتم لله فسيكتب الله لكم التوفيق والسداد بإذن الله تبارك وتعالى. وأولى الناس كما قلت، أولى الناس بذلك أبوها وأمها وأشقاؤها وشقيقاتها وعمها وخالها. أقول لهؤلاء الكرام إذا رأيتموها مصرة اذهبوا إليها وتدارسوا الموقف معها، واسألوها ما الذي تعانيه على وجه الدقة، ماذا تريد من زوجها، أين مواطن التقصير عند هذا الزوج. اسمعوا منها ثم اسمعوا منه، واجلسوا معهما، اجلسوا معهما، واستعينوا بالله تبارك وتعالى ليمنحكم جميعا ويمنح الزوج والزوجة كفلين من رحمته، ويمن عليهما بالأمن والأمان والاستقرار. والله لو قام الوالد بواجبه والأم كذلك، وقام الأشقاء بواجبهم والشقيقات كذلك، لو قاموا بواجبهم نحو ابنتهم ونصحوا لها ووعظوها لوجه الله تبارك وتعالى، نعم، وحذروها مما هي مقدمة عليه ومما هي مصرة عليه، وذكروها بأبنائها الذين سيتعرضون للضياع والتشرد. وقلت في الأسبوع الماضي اتركيه يا ابنتي يربي أولاده، يعني ولدك الذي أكرمك الله به وابنتك أغلى الناس عندك، بل أقول هما مشروعك، وأكرر إلى الجنة، مشروعك وطريقك إلى الجنة ولدك وابنتك. فلا تحرمي ولدا ولا بنتا من الوالد، نعم، لا تحرمي ولدك من أبيه، دعيه يربيه، دعيه يصحبه وينقل إليه تجربته في الحياة، ويخرج معه هنا وهناك، ويقدم له النصيحة في وقتها، هو في أمس الحاجة إلى أبيه. فلا تتعجلي، رحمني الله وإياك. هذا أمر مهم جدا، وأعود فأكرر، يا كل قادر على تقديم النصيحة للزوج والزوجة لوجه الله تبارك وتعالى، لا تبخل عليهما، فإن ذلك بإذن الله ستنال عليه الأجر العظيم، وأيضا سيخلف ربنا الكريم، سيكون الخليفة في أبنائك من بعدك، لأنك قدمت جهودا طيبة لوجه الله، وكنت حريصا على سعادة الأسرة المسلمة، يعني تداركتها سريعا، أنت ورجل طيب آخر وحقق الله الخير على يديك، هنيئا لك. درجة أغرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف هي درجة أفضل من الصدقة والصيام والصلاة والصدقة والصيام، ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أعاذنا الله. ومن خبب امرأة على زوجها وتسبب في الفساد بين الرجل والمرأة وأفسد بينهما وعرض الأسرة للتشرد وعرض الطرفين للطلاق، من فعل ذلك عمدا وهو لا يريد الخير للزوجين لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأنا أريد لأبنائي وبناتي والله العظيم أريد لكم الخير كله، فالصبر الصبر في هذه المواطن، ولا تتعجلوا حتى لا تندموا، فإن الولد إذا أردنا له حياة طيبة كريمة سعيدة ومستقبلا طيبا لا يتم له ذلك ولا تتم التربية المتوازنة الصحيحة لا تتم إلا بين أمه وأبيه. فيا بنيتي العزيزة لا تحرميه من أبيه ولا تحرمي ابنتك من أبيها، والله إنها في أمس الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليك وفي أمس الحاجة كذلك إلى أن يقوم كل منكما بدوره في تربية الغلام والجارية. بارك الله لكم في أبنائكم، أسأل الله أن يبارك لكم وأن يؤدم بينكم على الحق وأن يطرد الشيطان الرجيم من بينكم لتعيشوا بإذن الله آمنين مطمئنين سعداء موفقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.